بعدين قال له انظر الى حمارك، قام شوية شوية شاف ترابات جمع اجتمعين ونهض الحمار وقام ينهض. العملية كانت هالشكل تجري. لكن ليش يقول له انتقوا وخذ 4 من الطير صرهن اليك، بعدين قطع روسهن ذبحهن، بعدين اخلط اجزائهن قطعهن، ثم ضع على كل جبل 10 جبال، ثم ادعوهن ياتينك. العملية شنو؟ فهي صارت اريني كيف احيي الموتى انا. التفت شقول يقولون هنا طلب من الله سبحانه وتعالى ان يريه كيفية الاحياء، يعني الله شلون يحيي الموتى، مو انه الشيء الخارجي عن مثلا الله تعالى يحيي الموتى معلوم اذا قضية عسير الى اخره ويدري عنه، لكن يعني انطيني شوية من هالقدرة، يعني انطيني شوية من هالقدرة هذه حتى انا هم اعمل نفس العمل. واللي تريد فضح الله تعالى انطاه، ولذلك قال ثم ادعوهن ياتينك سعيا. شلون هذا؟ شنو هاي الولاية التكوينية؟ يعني هاي القدرة اللي الله تعالى انطاها لابراهيم الخليل، اللي دي شلون باشر الله تعالى لما يأمر الموتى بالاحياء بالحياة، هكذا ابراهيم هم نفس العملية صارت الى طبعا شيء ضعيف من عند شيء بامر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الله سبحانه وتعالى اعطى قدرات لاهل البيت صلوات الله عليهم مثل ما اعطاها للانبياء السابقين، وهذا ليس غلو، اكو ادلة عليه كثيرة. ثم الواقع الخارجي، اسا انت شو تريد تحسب حسبك؟ تريد تقول الامام آية اكو يقراها اسم الله الاعظم، شي يقول ما ادري، يو دعاء يدعو، المهم النتيجة الخارجية شنو؟ النتيجة الخارجية ان الامام عنده قدرة على ان يقوم بفعاليات فوق العادة، بفعاليات فوق العادة. وهذا موجود في لما تجي انت الى حياة الائمة صلوات الله عليهم، كثير من القضايا موجودة عند كل امام من الائمة صلوات الله عليهم. قلت لك هذا هم ليس غلو، ولذا يذكرون مثلا في ايام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه طغى ماء الفرات وكاد ان يغرق الناس، فاجوا الجماعة الى امير المؤمنين سلام الله عليه يركضون في الكوفة، يا امير المؤمنين الغرق الغرق ادركنا. راح هذا الماء صعد، وراح هذا الماء اثر على بيوتنا وعلى زرعنا. يقول الرواية تقول اقبل امير المؤمنين سلام الله عليه فوضع يده في الماء. هسا شنو قرأ شنو قال ما ندري، الله تعالى اعلم العملية شلون تجري. يقول هو خل يده بالماء، وبعض يقولون ان امر الماء بالنزول. على كل حال فيقول قام الماء ينزل 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 الى ان ظهرت الاسماك، الى ان ظهرت الاسماك. ولذلك الشيخ علاء الدين الشفهيني في قصيدته العصماء في مدح امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ونفوذ امرك في الفرات وقد طمى مدا فاصبح ماؤه مستسهلا. وقدرات اخرى ايضا الله تعالى جعلها للامام، ولما تحين الفرصه الامام يظهرها، الامام يبينها. ومن جمله الاشياء التي جعلها الله تعالى للامام علم الغيب. امام ما يعرف الغيب مو امام. خل اقول لك هذول هم اللي يقولون انه الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، احنا هم نعتقد بهذا. لكن قل لحفظت شيئا وغابت عنك اشياء، التفسير الموضوعي شنو يقتضي؟ ان كل ما اكو ايات في هذا الباب يجمعها وبعدين تخرج بنتيجة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فاذا ممكن الله تعالى يخبر رسوله، وبالفعل تقول الرسول ما كان يعلم الغيب. هاي كتب الاخبار موجودة، السنة والشيعة عشرات القضايا النبي اخبر عنها وما موجودة بالقرآن، اخبر النبي عنها. لسا شلون اخبر عنها علم الغيب؟ شلون احنا ما مريود من عندنا ان نعرف السبب؟ جبرائيل خبره بقلبه يصير يشوف فرشي مكتوب قدامه، ايش مدرينا احنا؟ لكن الاثر الخارجي نشوفه هذا، أخبر النبي عن قضايا كم واحد رادوا يقتلوا. النبي أخبر هذا شحامل له سيف تروية لزموط أخذوا سيف. وهكذا لما تجي إلى الأئمة صلوات الله عليهم هم كذلك. أذكر لكم قضية بمناسبة وفاة أو ذكرى استشهاد الإمام الباقر سلام الله عليه. في أيام الإمام الباقر طبعا عند الإمام الباقر مجموعة من الطلاب علماء فضلاء أتقياء أولياء. واحد من أصحابه ابن أبي حمزة ويا سليمان بن خالد وكنا بخدمة الإمام الباقر سلام الله عليه طالعين إلى حائط. حائط يعني بستان. طالعين من المدينة يظهر أنه بالرجعة صارت حادثة. بس هو سأل سؤال سليمان بن خالد قال له سيدي يا ابن رسول الله هل تعلمون الغيب؟ فالتفت إليه الإمام سلام الله عليه قال له في ليلة القدر ينزل الروح. لاحظوا لما عادة الروح لما تقال مجازا مؤنث لكنه ينزل الروح لما يقول يعني ملك اسمه الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا تنزل الملائكة والروح فيها. قال له ينزل الروح على الإمام فيخبره بما في السنة وما في الشهر وما في اليوم وما في الليل والنهار. هسه يخبره شلون يحفظ هذا ما ندري هذا شيء غامض احنا ما نعلم به لكن الاثر الخارجي نشوفه. فهذا الامام يقول له يعني الامام يعلم الغيب. ثم يقول التفت للامام قال له لا تستعجل بعد ساعة سترى شيئا. شنو يا ابن رسول الله؟ قال له الان راح يستقبلون نفرين سراق سرقوا شيئا وينكرون وشوف القضية وين توصل. يعني امتداد لقضايا غيبية راح تقع وراح تشوفها. يقول يتمشون واذا برجلين اقبل. التفت الامام الى جماعة يظهر من غلمانه كانوا وياه قال علي بهم. راحوا كتفوهم جابوه. التفت اليهما قال لما سرقتما؟ قال ما سرقنا. قال سرقتما اقر عندي؟ قال ما سرقنا. حلفه اقسموا له انه ما اخسر. التفت الامام له كلم اما تقرون الي والا اسلمكم بيد الوالي فيقطعكم يعني يقطع ايديكم يجري حد السرقة عليكم ما فادوا ياهم. فالتفت الامام الى سليمان بن خالد هو هذا السأل قال له تروح ويا بعض غلماني ذاك الجبل الفلاني تصعد فوق هناك كهف. كهف يعني غار. راح تشوفون هناك كيسين كبار جدا جيبوهن وتعالوا. سليمان بن خالد يقول قلبي ظل يلعب لكن على كل حال رحت اتمرت بأمر الإمام وصلنا إلى هناك صدق كهف يعني غار فوق الجبل صدق شفنا رأينا كيسين كبيرين عيبتين يسمون زين يقول جبناهن وجينا. قال خلوهن عندكم وأوثقوهما كتافا وياي نروح للمدينة. ثم التفت الإمام قال الآن ترون كيف يظلم جماعة من الناس ويتهمون بالسرقة هم أبرياء سراق ذول بس شوفوا ايش راح يصير بالمستقبل. هذا اخبار عن الغيب. على كل حال سليمان يقول دخلنا الى المدينة واذا بجماعة قال رأسا الى الوالي. جينا الى الوالي مجلس مالته جماعة جايبينهم، هذا جاي يشتكي واحد من ذول اللي مسروق من عندهم شيء، أنه فلان فلان جيران فلان كذا فلان كذا ذول جايبيهم قاعد يتحققون وياهم ظلما وعدوانا بريئين ذول. فالتفت الإمام إلى الوالي، والوالي عاقل كان وفاهم ويعرف منزلة الإمام، التفت إلى الوالي قال لا أطلق صراحة هؤلاء السراق عندي والسرقة عندي، طلعهم ذول، ذول مظلومين أبرياء ذول. ثم التفت إلى المسروق منه قال له شنو أكو سرقة مالتك؟ طبعا الإمام ما فتح الكيس أبدا حتى يشوف شكو به ولا أحد من جماعة فتح، قال له فيه كذا كذا كذا. قال له ليش تكذب؟ كنت تزود أنت؟ أبدا بي نعم بعض الأشياء اللي ذكرتها بقية الأشياء كذب كذبت. قال على كل حال شايفها الشكل أنت أخو أدرى بما في الكيس، ليش تسألني بعد؟ على كل حال قال له زين هذا الكيس اللي هذا طهية طلع راح. ثم قال الإمام سيأتي بعد ذلك صاحب الكيس الثاني. قال للوالي قال له أنا أروح للبيت وإذا إجا باكر عقبة إذا إجا ابعثه لي. ثم التفت قال له ذول اثنين سراق اقطعهما. هم ايش بناهم؟ بناهم يتخلصون، بناهم الإمام ما يقطعهم. قالوا كيف تفعل ذلك تقطعنا ولم نقر؟ يعني شاهد ماكو، شاهد خارجي ماكو اللي شافنا احنا على السرقة، احنا اقرارها ما اقرنا. فالتفت الوالي اليهما قال ويحكما لقد شهد عليكما من لو شهد على جميع اهل المدينة لاخذت بشهادته. مو انتو الاثنين، هذا قاعد يخبر بالواقعيات مو حدسيات. فأمر بقطع يديهما إجراء الحد الشرعي. شوف بعض النفوس طيبة، وإن كان الإنسان يخطئ أحيانا يقع في غلط يقع في معصية، لكن بعض ناس مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، لأن يدري أنا ما أضرب بالباطل وإنما بالحق. يقول واحد من ذولا إيده مقطوعة قاطعين إيه، التفت إلى الإمام قال يا ابن رسول الله إني أحمد الله تعالى إذ جعل توبتي على يدك وقطع يدي على يدك. يقول والثاني التفت له يقول له إني أعلم أنك لا تعلم الغيب. عند أوليات من الربع هذا من الجماعة عندهم أوليات أنه الغيب لا يعلمه إلا الله، صحيح الله تعالى يعلمه لكن يعلم نبيه يعلم هذا إلى هالحد ما واصل، لكن إنكم أهل بيت نزل عليكم الكتاب وعندكم علم، يعني شلون أنا ما أدري. على كل حال ويقول صاروا الاثنين من ربع الإمام. الإمام رق لذاك للشخص واحد منهم يقول التفت له قال له لقد سبقتك يدك إلى الجنة 20 سنة، يعني 20 سنة بعد تعيش أنت ما دامك مؤمن إيدك هذه راحت للجنة، يعني كتب لها الجنة وأنت إن شاء الله من تلحق بيدك بعد ذلك لأنك مؤمن. وصار من خيرة أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه. على كل حال فتشوف هيك قضايا كثيرة اللي جرت لأهل البيت صلوات الله عليهم وللإمام الباقر، يعني مو بس من ناحية العلم بالشريعة والعلم بالقرآن، الله سبحانه وتعالى يظهر الحجة وإنما يقيم الحجة على العباد بمثل هذا وغيره. من بعد كم يوم اجى للوالي يظهر اعلنوا لابد انه اعلنوا صلاة الجمعة شنو يا باللي مبيوق الى شراء مثلا شيخ اللي يجي يراجع الوالي. فاجى للوالي الشخص الثاني فاقبل قال له روح للامام الباقر، فاقبل الى الامام الباقر التفت للإمام الباقر عليه السلام قال له تريد أن أخبرك بما في هذه العيبة، يعني المكان المحفظة شو شون اللي كان، كيس صندوق على كل حال. قال نعم. قال لديها كذا مقدار أموال كذا أشياء. قال له سيدي اخبرني من صاحب الأموال، فيها 1000 دينار لواحد، فيها 1000 دينار أخرى لواحد. قال له 1000 دينار منها لفلان ابن فلان، قال له باسمه واسم أبوه واسم جده، اسمه الثلاثة زين. فقال له أشهد أنك ابن رسول الله وسلمه. على كل حال احنا أئمتنا صلوات الله عليهم لنؤمن بهم مو أئمة عاديين يعرفون كم مسألة شرعية وكم آية ومعرف ايش. انت تعال افتح اي كتاب من كتب الحديث عندنا، مو احد من الاحكام، لا الاحاديث مثل كتاب البحار الوافي وامثال كليني امثال ذلك. شوف الأئمة كل واحد من عندهم يخبر عن السماء، يخبر عن الأرض، يخبر عن أول الدنيا، يخبر عن آخر الدنيا، يخبر عن الملائكة، يخبر عن الجنة، يخبر عن النار، يخبر عن الحساب. تشوف الخطبة الأولى للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عين الخطبة الأولى في نهج البلاغ، الإمام يتحدث عن خلقة الكون. من اللي يدري؟ أبو حنيفة، يو الشافعي، يو سفيان الثوري، يو ابن تيمية، من اللي يعرف الحكي هذا؟ يوصف لك خلقة الكون قبل ما تكون خلقة الأرض، وصف لك الملائكة، أنواع الملائكة، أشكال الملائكة، أصناف الملائكة، يوصف لك الحياة بصورة عامة. يعني شوف شيء أمامك، وهذا علم واقعي، هذا علم واقعي، متكهن هذا ولا تخيل. سلام الله عليكم أهل بيت النبوة. ولذلك احنا عقيدتنا في اهل البيت صلوات الله عليهم انهم حجج الله على الخلق، وانهم الائمة الهداة الامناء على شريعة الله، والهداة الى دين الله، والهداة الى الجنة، والهداة الى الصراط المستقيم. وكما ورد في زيارة الجامعة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. كل واحد من عندهم باب للحوائج، كل واحد من عندهم عظيم عند الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقبل توسل المتوسلين بهم. يا آل بيت الله كل من ابتلى، لم ينجو إلا فيكم أهل الولاء، لكم كأبراج السماوات العلا، حفر بطيبة والغري وكربلا وبطوس والزورى وسام الرائي، ما جئتهم في حاجة إلا انقضت وتبدل الضراء بالسراء، كلهم أبواب الحوائج. شوف هذا دعاء التوسل اللي يتوسل الإنسان بالنبي، بالزهراء، بالإمام علي، ببقية الأئمة، ويشوف الأثر الفعال لهذا. بس اللي أكثر بعد خلاهم منزلة، خلالهم منزلة أكثر عند الله، ظلامتهم يا إخوة. هذا الإنسان لو أقسموا على الله تعالى أن يهلك الظالمين لفعل، الإمام الباقر. لكن يقول امتحان، هذا امتحان للعباد إلي وإليك، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. شمحلات يوم القيامة يكون إمامنا أمير المؤمنين الباقر الصادق الإمام الحج. ذول الأئمة كل واحد اللي بزمانه متوفين، جماعة اللي كانوا يأتمون به يحشرون معه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله، شيء معنوي طبعا، وأخذ علي بحجزتي. شايف ذولا كربلاء من كانوا البعض القرويين يجون يدورون خصوصا النساء، يو بعض في مكة اليمانيين وغيرهم يجونهم هيك يسوون، شوف قد حزام عندهم شو شنو، واحد مشلب بحزام الثاني ها. ف يعني يقول انا متوسل بالله معتصم بالله، وعلي معتصم بي، واولاده الائمه معتصمين بعلي، وشيعتنا معتصمون بنا، اللهم احشرنا معهم، اللهم زدنا حبا لهم، اللهم عرفنا اياهم وامتنا على ولايته، اللهم ارزقنا الاقتداء بهم في طاعتك يا الله. وبمقدار ما حباه ابتلاه. الله اكبر. الامام الباقر يفتح عينيه، يفتح عينه هذه الحياه. سنه 57 او 58 حسب الروايات المتعدده، اكثرها 57، ولد 3 سنوات عمره، راح الحسين الى كربلاء، اخذ عياله واولاده واهل بيته وياه، اخذ ام الامام الباقر وياه، يعني اخذ الامام زين العابدين وياه، والامام زين العابدين لحقته زوجته منه فاطمه بنت الامام الحسن صديقه بني الحسن، عبر عنها الامام الصادق سلام الله عليه، كانت صديقه، لم يرى في آل الحسن، لم يدرك في آل الحسن مثله، المرأة العظيمة صديقة يعبر عنها. زين الأب والأم رايحين، ولدهم يخلوه بالمدينة، ولدهم هم أخذوا الإمام الباقر وياه. هل الإمام هذا الطفل كان ذاك اليوم 3 سنوات عمره، ها أنت تتصور الآن، يشوف أحيانا لعن الله الظالمين، لعن الله إسرائيل وشارون ومن يتبعه، يشوف لما ضرب يصير على الفلسطينيين، ضرب لما يصير شديد، دول الأطفال يتراجفون، شوف يتراجفون، طفل شو يتحمل؟ فكيف بآل الله شوفون كل ساعة يجيبوا لهم قتيل، يجيبوا لهم شهيد، ثم الإمام إدراكه أكثر من إدراك الآخرين، رشد العقل اللي عنده والفكر اللي عنده أكثر من الآخرين، شوف أبوه من جهة طريح الفراش، يشوف عماته، يشوف أهل بيته، يشوف الشهداء، كل ساعة يجي الحسين عليه السلام مضمخ بالدم، لأن لما يشيل علي الأكبر أو يشيل القاسم أو شيء يجيبه، معناه هذا دم راسه كله يصير على بدن الإمام، على ملابس الإمام، كل ساعة يجيب له شهيد. زين ثم هو الإمام يطلع وصراخ النساء، بكاء اليتامى، بكاء الأطفال والأيامى، شي يصير بحال هذا الطفل في ذيك الساعة؟ ونظر الإمام الباقر عليه السلام إلى ما جرى على أبيه بعد جده الحسين، إذ نادى المنادي أحرقوا بيوت الظالمين. ترى مصيبة الإمام الباقر مو بس مصيبته باستشهاده، مصيبته هاي بما رآه وهو على صغر سنه، المنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين، أجركم الله يا ألقى المشاعل على خيام الحسين فاحترقت الخيام. الإمام زين العابدين طريح فراشه، النساء والأطفال يخرجون من خيمة، يدخلون خيمة أخرى، ربما ذيك الخيمة ما بيها نار، هم يشوفوا تشتعل النار بأطرافها. بعدين اجتمعن علي من؟ اجتمعن النساء على الحوراء، زينب سيدتنا ما نفعل؟ تكليفنا شنو؟ قالت لنا صبرا أخذ تكليف من إمامي. دخلت على الإمام زين العابدين، قلت لي يا ابن رسول الله، انت الامام مكان ابيك، انت حجة الله، شنو تكليفنا؟ نبقى نحترق؟ حاضرين، على كل حال ايش مكتوب علينا خلي يجري، يوعدنا تكليف اخر. فلما سمع الامام كلام عمته بكى، قال عم زينب عليكن بالفرار، وفررنا في البيداء يا ما بين العدا حسرة وستر وجوهها يمنى. يا الإمام زين العابدين كما في رواية أبي حمزة المعروفة يقول لي يا أبا حمزة ما وقع بصري على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالم. يا بيفتر خوات حسين من خيمة لحت خيمة ينخن ويان راح ويان ما مش بالعدشيم كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه سال. يقول حميد بن طبعا ركض والأطفال فروا ومنهم الإمام الباقر وهو وأمه. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى امرأة واقفة بقرب خيمة والنار تستعر بأطراف الخيمة ناديتها أمة الله النار النار ما أجابتني صحت أمة الله النار قاربتك راح تأخذك. بالمرة الثالثة صاحت يا ظالم لنا عليل في هذه الخيمة لا أقوى على تركه. يا عم علتك هيجت حزني يا عم هيا علتك هيجت حزني وحالك شيب فادي وفتني. ويصيح وغوثاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين صل على محمد وآل محمد ومن على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين. اللهم اكتبنا من أنصار الأئمة الطاهرين ومن أوليائهم وشيعتهم يا رب العالمين. لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال. أدعوك بقلب مكبول ظلم الجحيم الأغلال. أدعوك بقلب مكبول ظلم الجحيم الأغلال. لك يا رحمن لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي سبحانك أنت المتعال. يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي. يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في
في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكفر حسناتي،
فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكفر حسناتي.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيني، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة، أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة،
واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا، واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي،
وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع، أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع، لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع،
لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تحولات تونس والسيناريوهات المطروحة. كيف تقرؤون ارتفاع الصيحات والدعوات للخروج في تظاهرات مناهضة للفراغ الدستوري الذي تعاني منها البلاد؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تتصاعد الدعوات في هذه الأيام في تونس للخروج للتظاهر ضد الرئيس قيس سعيد دفاعا عن ما يطلق عليه هذه الأيام بالديمقراطية التونسية. فهناك التيارات وهناك الشخصيات السياسية التي بدأت قريحتها بالانفتاح للدعوة للتظاهر ضد قرارات الرئيس قيس سعيد. وحسب الظاهر إنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الدعوات مناهضة للرئيس بقدر ما هي دعوات لإنقاذ البلاد من حالة الفراغ السياسي الذي تعيشها. وفي هذا السياق دعا حزب العمال اليساري هذا الأسبوع للخروج للتظاهر بالتزامن مع دعوات أخرى في باريس وليون الفرنسيتين وجنيف بسويسرا، فيما تواصلت التحشيدات للتظاهرات اليوم التي دعت إليها حملة مواطنون ضد الانقلاب. ولم تقتصر هذه الدعوات على بعض التيارات السياسية فقط، حيث دعا الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي الشعب التونسي إلى الخروج بكثافة لمنع ما سماه بالسيناريو المصري وخراب تونس، معتبرا أن لا حل لإنقاذ الوطن غير السيناريو التونسي بقيادة شعب المواطنين. المراقبون يرون أن أحلام 25 يونيو قد تبخرت، وهذا ما كان متوقعا، وأن تونس باتت اليوم أمام طريقين: إما مواصلة الانقلاب ودعمه من الأطراف الخارجية، وهو ما سيؤدي لانهيار الاقتصاد والفوضى التي ستقود للاستبداد الحقيقي، أو طريق آخر سيفرضه شعب المواطنين، وستواصل تونس بفضله تقدمها نحو دولة الديمقراطية والاستقرار والازدهار والاستثمار. وحسب المعطيات الموجودة على الأرض، فإنه لا خيار آخر أمام تونس سوى عودة البرلمان وتنحي رئيسه راشد الغنوشي وتسليم مهامه لرئيس يقبله جميع الأطراف السياسية، واستقالة قيس سعيد أو إقالته على طريقة بوتفليقة، وبالتالي تنظيم انتخابات مبكرة. وهذا ما بدا حسب الظاهر يأخذ طريقه في نفوس الشعب التونسي الذي يدعو لضرورة الدفاع عن إنجازات الشهداء وتعبيره عن الرغبة في الإصلاح ضمن الدستور والقانون ورفضه للتدخلات الأجنبية، وبالتالي للتحذير من مخاطر المغامرات السياسية على الوضع الاقتصادي والمالي. هذا ما سيشهده تونس، ولكننا نتابع التفاصيل في لقائنا لهذا اليوم. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونبدأ بمساهماتكم عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا. أولى المساهمات الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع وإياكم إلى رسالته.
أعتقد أن ما يجري في تونس شأن داخلي، صراع على السلطة والمال، وما يجري في هذا البلد لا يشدونها إلى الانتباه، لأن سيادة سعيد غربية وإلى الأذن، وأن عهد الانقلابات والفرار بها إلى المعسكر الشرقي قد انتهت وولت كما كان يحدث في انقلابات 76 من القرن الماضي.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران، شكرا جزيلا أخي. أبو حسين الأسعدي من اليمن يكتب لنا: تونس تحت مظلة اللوب اليهودي بأدواتها الإمارات والسعودية، ولكن الإخوان اليوم في تلاشي في الوطن العربي وإلى غير رجعة في الثورة في إيران الإسلامية وبالثورة اليمن التي لها حملات المشروع القرآني، سيتحقق للأمة الخير الكبير حتى تنجح من كيد الظالمين إن شاء الله. اليمن سينتصر بقوة الله ورجاله المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. أبو حسين الأسعدي من اليمن، مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. أجواء صعبة تمر بها تونس في الذكرى العاشرة لانطلاق شرارته الأولى من سيد بوزيد. الأسئلة والسيناريوهات مرعبة طبعا، تثار حول مصير الديمقراطية الناشئة في ظل مأزق الطبقة السياسية ودخول الاحتجاجات منحى غير مسبوق. شكرا لك يا عبد الله، وبارك الله بك أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران. وأنتقل إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة صوتية أستمع إليها من الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. إذا لم يكن هنالك رؤية وطنية موحدة تجمع كل الفرقاء والأحزاب السياسية في تونس، وتكون هذه الرؤية مبنية على أساس من الحرية والاستقلال الوطني بعيدا عن الأجندات والتدخلات لدول استكبار العالم وأذيالها عرب الخليج الفارسي في الشؤون الداخلية لتونس، ما لم فإن كل التحولات والسيناريوهات ستبقى خاضعة لصراعات بينية تدار من خارج تونس. ونحن نعول على الوعي الشعبي لكل أبناء تونس الأحرار لبناء دولة مستقلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية. وأنتقل مرة أخرى إلى الدكتورة سهام عزوز. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الأخوة المشاركين في البرنامج،
حياكم الله،
والعاملين في الإذاعة.
شكرا لهذا الحضور دكتورة سهام الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. كيف تقرأين دكتورة ارتفاع الصيحات والدعوات للخروج في تظاهرات مناهضة للفراغ الدستوري الذي تعاني منها البلاد؟
الحقيقة يعني هناك نوع من المبالغة في مسألة الحديث عن أن هناك فراغ دستوري، لأن الرئيس الجمهورية لا يزال يحتكم للدستور في الإجراءات التي ينفذها، والتي بدأت طبعا بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها بتجنيد البرلمان وبحل الحكومة ووصولا إلى تعيين حكومة جديدة. واليوم طبعا قدمت هذه الحكومة أوراق اعتمادها لدى رئيس الجمهورية وأدت اليمين الدستورية. وأعتقد أننا اليوم بداية من اليوم أصبحنا نعيش مرحلة جديدة في تونس، مرحلة صحيح أنها مرحلة حساسة جدا، خاصة أن هناك ملفات يعني ملغومة صح التعبير ستواجهها هذه الحكومة، ليس طبعا أقلها أولا مكافحة الفساد داخل الإدارة وداخل مؤسسات الدولة، الحد من الفوضى ومن الانسيابية داخل خاصة فيما يخص التعيينات الكثيرة التي حصلت في العشر سنوات تحت غطاء المحافظات الحزبية بين مختلف الأحزاب. وطبعا الملف الأكثر وهو والأصعب والأكثر تعقيدا وهو الملف الاقتصادي. اليوم كان لافتا في كلام الرئيس أمام أعضاء الحكومة كلمة الحوار الوطني، يعني هو لأول مرة منذ 25 تموز منذ إعلامه تجنيد البرلمان يطرح اليوم مسألة الحوار الوطني، ولكن الكل الآن يتطلع لكيفية هذا الحوار الوطني، من سيجمع هذا الحوار الوطني، خاصة أن هناك بعض الأحزاب وبعض التيارات التي طبعا بتجنيد الدستور وبخروجها من حقل الحكومة السابقة ومن حقل السلطة هي طبعا لا تزال تعتبر ما قام به الرئيس انقلابا على الدستور وعلى الشرعية، ولا تزال تحاول أن تستخدم الشارع أو جزء من الشارع للإعلان عن الرفض لقرارات الرئيس ولإنجازات الرئيس ولكل التطورات الحاصلة. الرئيس يتحرك في الحقيقة في هامش واسع جدا، هناك تأييد شعبي كبير له في هذه القرارات. المؤسسات الرسمية، مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن بكل قطاعاتها وتفرعاتها هي تقف مع الرئيس. هذا لا ينفي وجود ضغوط خارجية وهو تحدث عنها في كثير من المناسبات، اليوم أيضا أشار إليها بشكل يعني مباشر عندما قال أننا لن نخضع للضغوط الخارجية ولن نسمح بأن نكون تحت وصاية أحد. ربما هذا كان مؤشر على أن هناك في الحقيقة ضغوط كبيرة تمارس من قبل قوى خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فيما يخص ملف الاقتصادي، خاصة وأن البلاد تعيش أزمة اقتصادية كبيرة، وهناك ملف التفاوض مع تبعات هذا في المستقبل. أعتقد أن وهناك لعبة إعلامية يعني شاهدناها في الأيام الماضية طارحة في التظاهرة التي نقلت إلى شارع بورقيبة، فيحاول المتظاهرون طبعا هناك تصفية إعلامية يعني نوعا ما كان مبالغ في بعض المشاهد التي قدمت أو تحاول خارج البلاد وتعطي انطباع أن هناك انقسام حاد داخل البلاد، هذا في الحقيقة ليس صحيحا، بدليل أن اليوم يعني كنت منذ الصباح أتابع كل ردود الأفعال حتى من قبل بعض قرارات الرئيس، هناك اليوم حالة من الارتياح وحالة من الترقب خاصة بعد إعلان تشكيل الحكومة، كل هم شخصيات وطنية بالحد الأدنى ليس لهم أي ارتباط سياسي ولا أي انتماء لأي حزب أو لأي تيار سياسي، هم من خارج هذه المحاصصات السياسية والمحاصصات الحزبية، هم شخصيات عملوا في الإدارة وفي مؤسسات الدولة، لديهم خبرات طبعا كل في تخصصه، واعتقد ان هذه رساله كانت واضحه للداخل، هو كان يريد ان يطمئن الشارع التونسي بان هناك اجراءات وهناك قرارات وهناك تقدم على مستوى المشروع الذي يعمل لاجله الرئيس ويريد ان يحققه الرئيس، وخاصه موضوع مكافحه الفساد والاصلاحات وغيرها.
نعم. دكتوره، في ضوء المناشدات التي تدعو لتنحيه راشد الغنوشي عن رئاسه البرلمان، كيف ستتلقى الاحزاب السياسيه المطلب؟
أعتقد أن هذا السؤال ربما سأجيب عنه في شقين، يعني هناك شق يتعلق بمسألة البرلمان ككل والمشهدية التي كانت موجودة داخل البرلمان، ونحن نعرف أن كتلة حركة النهضة كانت هي الحركة الأولى في البرلمان وكانت تتمتع بأغلبية بعد تحالفها مع حزب قلب تونس الذي كان في المرتبة الثانية وحزب ائتلاف الكرامة الذي أتى في المرتبة الثالثة، واستطاعوا أن يشكلوا أغلبية لم تكن أغلبية مطلقة ولكن كانت أغلبية تشريعية قادرة على ممارسة السلطة التشريعية داخل البرلمان بحرية كبيرة جدا، وربما هذا ما أزم الأمور عندما حصل الخلاف مع رئيس الجمهورية، وهو اليوم أشار حتى في كلمته لهذا الموضوع عندما قال بأن هناك الكثير من مشاريع القوانين كانت موجودة ولا تزال موجودة في أدراج البرلمان لم يقع حتى توزيعها على اللجان التشريعية لمناقشتها وللنظر فيها في الوقت الذي كانت هذه القوانين وهذه المشاريع هي مشاريع ملحة ومشاريع مهمة، كان من الممكن أن تصلح الكثير والكثير من المسائل الشائكة المعقدة داخل مؤسسات الدولة، ولكن بسبب المخاطفات السياسية والنزاع داخل البرلمان والعراق والمشاكل المشهد الذي نفر منه الشعب التونسي والذي كان يشاهده يوميا مباشرة في جلسات المناقشة والجلسات العامة داخل البرلمان، هذا أثبت أن هناك حالة فشل وحالة يعني تراجع على مستوى السلطة التشريعية. طبعا راشد الغنوشي بما أنه كان رئيس البرلمان هو يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية، لأنه كرئيس برلمان كان في الحقيقة في بعض الأحيان يتجاوز حتى سلطته كرئيس سلطة تشريعية لتمكين الحكومة وللسيطرة على الحكومة وللتعامل مع الحكومة بالمقابل عزل الرئيس وإبعاد الرئيس بحكم أن صلاحياته محدودة ولا يحق له أن يتدخل في عمل البرلمان، هذا الشق الأول. الشق الثاني أن داخل حركة النهضة في حد ذاتها اليوم هناك أزمة كبيرة جدا وحالة من التفكك، وهناك حتى لوم وانتقاد وتحميل مسؤولية الآن توضع على عاتق راشد الغنوشي، هناك أصوات اليوم خرجت من حركة النهضة تحمل راشد الغنوشي مسؤولية الفشل ومسؤولية التراجع ومسؤولية التفكك الذي تعاني منه الحركة. يعني عندما يستقيل 130 عضو من حركة النهضة من مجلس الشورى ومن المكتب التنفيذي في نفس اليوم ويعلنون انشقاقهم على رئيس الحركة، هذا كان مؤشر خطير جدا. يعني هذا دليل على أن هناك حالة من الغليان وحالة من ربما تصفية الحسابات الداخلية وتحميل المسؤوليات. وأعتقد أن راشد الغنوجي في هذه المرحلة هو في موقف صعب جدا، موقف لا يقصد عليه، خاصة أنه كان ربما في مرحلة ما يعتمد على التدخل الخارجي والضغوط الخارجية التي كان من الممكن أن تساعد على حل هذا الإشكال وردع الرئيس بشكل أو بآخر على قرار التجميد، ولكنه الواضح أنه لم يجد تجاوبا حتى من القوى التي يعتبرها حليفة له خارجي.
طيب نعم. دكتورة سهام، إذا ما تصاعدت الدعوات والتظاهرات ماذا سيكون مستقبل الرئيس قيس سعيد؟
أعتقد أن بالنسبة للتظاهرات والتحرك الشارع هو في الحقيقة منسوس، يعني بالحد الأدنى هناك هامش من الحرية. ربما الرئيس هو يريد أيضا أن يثبت أن كل ما يقال على أنه يريد أن يقطع الحريات يمنع حرية التعبير، خاصة الحرية التي صدرت الفترة الأخيرة واعتقالات ضد بعض الصحفيين وبعض السياسيين. هو يريد أن يترك الشارع يتحرك بحرية ليعبر المؤيدون لقراراته والمعارضون لقراراته عن رأيهم بحرية، ولكن أن يبقى هذا في حدود احترام القانون، بمعنى أنه هناك حرص على أن لا يكون عبور هذه التحركات ليفسد هذه الشورى النمطية التي تحاول أن تعطي هذا الشكل من أشكال حرية التعبير داخل تونس. أكيد أنه لن يكون هناك مؤيدون 100% له، ولكن هو في الحقيقة يتحرك بثبات الآن، لأن للأسف الشديد فشل حركة النهضة وخلفاؤها طيلة 10 سنوات. هناك تراكمات سياسية واجتماعية واقتصادية جعلت الشعب التونسي في معظمه في أغلبيته حتى الذين لا يؤيدون قيس سعيد أو هم غير مقتنعين به كشخصية سياسية وازنة يذهبون إلى تأييده، لأنه استطاع أن يجمد البرلمان وأن يحل هذه المعضلة السياسية وأن يجعل الأمر الآن أمام طبعا مشروع الإصلاح وإلى آخره. اليوم الأصوات العاقلة داخل تونس تطالب الرئيس في المرحلة المقبلة حقيقة بأن يقدم مشروعا سياسيا ومشروعا اقتصاديا ومشروعا اجتماعيا واضحا للشعب التونسي. واعتقد أننا سنسمع في الأيام المقبلة بعض العناوين التي لها علاقة بالمشروع السياسي. الكل يعرف أن الرئيس له طموح بأن يقدم أو يطرح على الشعب استفتاء دستوري فيما يخص تغيير النظام السياسي، وهو لديه رؤية في هذا الموضوع، برنامج اقتصادي أيضا لمحاولة إعادة الحياة لمشاريع التنمية والصناعة والقطاع الزراعي داخل البلاد. هناك موضوع له علاقة أيضا بالأزمات الاجتماعية وبالصحة وإلى آخره من الملفات. أعتقد أنه الآن هناك رؤية بدأت تتضح، هناك متابعة، هناك ترقب. طبعا أكيد أن هناك الكثيرون يتخوفون من فشل الرئيس، يتخوفون من عدم قدرته على إتمام هذه المرحلة، خاصة أن هناك ضغوط خارجية كبيرة جدا وهي يعني واضحة أصبحت العالم، وهو لم يخفيها، هو تحدث عنها بصراحة وعبر عنها بصراحة، حتى أنه أشار حتى بدأت تضغط عليه وترسل له وقود ووضع إلى حد الآن هو صامت في هذا المستوى. وأعتقد أنه ماض في مشروعه. هناك مسألة النظام السياسي، الاستفتاء، هناك مسألة الانتخابات المبكرة. كل ما حصل إلى حد الآن بالنسبة للبرلمان المجمد وبالنسبة المشهدية التي كانت موجودة أعتقد أنها أصبحت وراءنا الآن. الآن نتحدث عن مرحلة جديدة، وبدأت بعض الأحزاب يعني فهمت أعتقد إلى فهمت الأجندة وبدأت تتحرك لتغيير لونها وتغيير نمطها وطريقة عملها. أولها حركة النهضة، اليوم الذين انصرفوا عن حركة النهضة يتحضرون الآن لإعلان تأسيس حزب جديد بلون جديد باسم جديد، وهذا دليل على أنهم فهموا أن لا رجوع إلى الوراء، وأن كل ما يحصل الآن في الشارع هي مجرد هجمات سياسية، محاولة يعني إثبات وجود لبعض الأحزاب أو لبعض ولا أقل.
نعم. دكتورة سيام، في سؤالي الأخير ودي أسألك عن حكومة السيدة نجلاء بودن، كيف ترين تشكيل هذه الحكومة وإيجابياتها؟ طبعا
الإيجابيات بالنسبة لهذه الحكومة أن كل الشخصيات التي وقع تعيينهم من قبل الرئيس اختيارهم هم توادر من داخل الدولة، هم موظفين سامين داخل الدولة، معروفون عن بالنزاهة وبنظافة اليد، طبعا لديهم خبرة في الإدارة، لديهم خبرة يعني في مجال عمل هذا، والملفت أن كل صاحب اختصاص هو مسك المستشارة وزيرة للعدل، نجد الأستاذ هو وزارة التربية، نجد الدكتور البروفيسور هو وزير تعليم عالي، هذا اختبار دقيق لهذه الشخصيات. حقيقة المعروف عن رئيسة الحكومة أنها شخصية واثنة أيضا، وهي ما يفهم قوله هؤلاء أنهم لا يكون لديهم أي انتماء سياسي سابق، بمعنى أنهم ووقع اختيارهم من خارج المشهد السياسي ومن خارج الحزمة الحزبية الموجودة في البلاد، هذا ربما مؤثر إيجابي سيساعد الوزراء الاعتقادي بالحد الأدنى بالتدخلات من هنا أو من هناك، وهذا طبعا دليل على أن هذه الحكومة ستكون حكومة تنفيذ، لديها مشروع لمحاولة تخطي العقبات الحالية. هناك ملفات دقيقة جدا لها علاقة بالفساد ولها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالأزمة الاجتماعية والأزمة الصحية في مستوى هذه التحديات ومستوى آمال الشعب التونسي الذي اليوم هو أصبح يشعر بارتياح بعد تعيين هذه الحكومة وبعد إعلان تشكيلتها بشكل رسمي وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس.
نعم. ألف تحية وشكر لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا لكم، السلام عليكم.
تحياتي لكم. وعليكم السلام.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
التحايا موصولة لكم السمعين الكرام من إداعة طهران، وقبل أن ننهي لقاءنا هذا انتقل إلى مساهمة عبر تطبيق الواتساب. الأخ الفاضل أبو مرتضى من العاصمة طهران يكتب لنا في مساهمته: لابد من البحث عن الأيادي الصهيونية في العبل بعث بأمان تونس، لأن تونس كانت عصية على التطبيع مع الكيان الصهيوني، فلابد من الدول الأجنبية التي تأتي هنا لتخرب الوضع الداخلي في تونس لتستفيد منها منه وتصطاد من الماء العكر لصالح هذا الكيان الصهيوني. والتضخيم الإعلامي في هذا الإطار ما هو مشهود في هذه الأيام. شكرا لأبي مرتضى من العاصمة طهران على مساهمته معنا في هذا اللقاء، ولكل الأحبة الذين ساهموا معنا بآرائهم ومشاركاتهم في هذا البرنامج الذي قدمناه لحضراتكم. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.